أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا صفحة 157، الأصل 76، معاجز أخرى للرسول صلى الله عليه وآله غير القرآن. قبل الدخول في البحث، هناك سؤال من أحد الطلبة، يقول السؤال: ما هو الحد الأدنى لتعلم ودراسة علم العقيدة والذي يكون مجزيا أمام الخالق عز وجل مع ملاحظة مشاغل الإنسان، سواء طبيعة عمله أم غيره من مشاغل الدنيا؟ وهل يكفي التفكر في خلق الله عز وجل الإيمان به وإثبات باقي أصول الدين من خلال هذا التفكر؟ في الجواب عن هذا السؤال، أول ملاحظة أنه حينما يقول مع ملاحظة مشاغل الإنسان أو غيره من مشاغل الدنيا، الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى شيء حتى يقضي حوائج الدنيوية، يحتاج إلى أن يتحرك، أن يعمل، لكن لابد من وجود الموازنة، أنه الإنسان بحيث أنه يحصل على الحد الأدنى من الدنيا. هو بالعكس، السؤال قاعد يسأل ما هو الحد الأدنى لتعلم ودراسة علم العقيدة. المفروض نغير السؤال: ما هو الحد الأدنى لطلب الدنيا؟ حتى الإنسان هذا الحد الأدنى يكتفي الإنسان فيه. تلاحظون مثلا بعض الإخوان عندهم عمل وأعمالهم جر عليهم أموال كافية، مع ذلك يفكر مثلا يشتغل العصر مثلا أو يشتغل بالليل حتى يزيد المورد. لا، الإنسان في هذه الدنيا يطلب الحد الأدنى لتمشية أموره، قضاء حوائجه الدنيوية. فإذا كان وظيفته في الصباح تقضي هذه الحوائج، المفروض يكتفي بهذا، ويحاول أنه في الوقت الثاني أن يجعل في طلب الآخرة. فإذا يصير تعارض بين طلب الدنيا وطلب الآخرة، الإنسان المفروض يطلب الآخرة في حال التعارض. أما إذا ما في تعارض، الإنسان يكتفي بالحد الأدنى من الدنيا، وهذا الوقت الزائد يجعل في طلب العلم وطلب الآخرة. يعني طلب العلم هو شغل مثل شغل ثاني، يعني الإنسان ليش يقدم الشغل الثاني على شغل طلب العلم؟ أحد الطلبة كان عندنا حينما كنا في قم أيضا جاء إلى الأستاذ، قال أنا أمس ما جيت. الأستاذ يسأله: ليش ما جيت للدرس؟ قال: عندي شغل. قال: مو هذا هم شغل، ليش قدمت ذاك الشغل على هذا الشغل؟ المفروض أنه إذا كنت تزاحم، يعني الشغل الثاني يعني يعتبر لابد يكون شغل ضروري اضطراري حتى واحد يقدمه على الدرس. مثل هو بعد الآن شوفوا بالحوزة الآن هنا في هذا المركز، يعني عدد الطلبة عدد معدود في المجتمع. يعني الآن غالبا الوظائف تكون وظائف الصباح، الآن حوزتنا في الصبح أكثر من عدد الطلبة هنا، والمفروض أن هناك موظفين عندنا، المفروض أن بالليل هذه القاعة تكون مملوءة. يعني في بعض السنوات حينما كنا في حسينية البلوش هناك، كان يعني أعتقد سنة من السنوات في بالي أنه سجلوا 400 طالب وطالبة في أول السنة. أول عطلة يأت نص الطلبة راحوا، الثاني عطلة ثلاث أرباع الطلبة راحوا، وآخر شيء ظلوا على معدودين، يعني اللي مثلوا وبعدين كانوا في سنة خامسة يظلوا معدودين مثلكم بهالطريقة. فأنه ليش يسحبون مع أنه بالليل عادة بالليل إلا شغل اضطراري؟ ما معقول أن ثلاث أرباع الطلبة عندهم شغل اضطراري، يعني ممكن يصير 5% 10% مثلا، أما العدد الأكبر فإنهم ينسحبون. معنى ذلك عندنا خلل في مجتمعنا، لو طلب العلم ما له قيمة لأنهم ما يحسون بأثر طلب العلم على حياتهم. يعني الآن 50 دينار الواحد يستانس، زادوا على معاشه، ويا لكادر يطلعوا مظاهرات على كادر، بس ما عندنا أحد يطلع مظاهرات على طلب العلم. إنه نبي علم مثلا، نفض أحد العلماء ما قاعد يعطي دروس مظاهرة أمام بيته، نبي دروس منك مثلا، ما عندنا هذه الحالة. أو أنه مثلا واحد طافته صلاة الصبح، بالنسبة لي عادي أنه أقضي الصلاة وتنتهي الحالة، مع أنه ما تنتهي لك القضية. ف فلا بد أنه اهتماماتنا تتغير إلى اهتمامات ثانية، مو فقط همنا من الصباح إلى الليل فقط اهتماماتنا دنيوية، تفكيرنا دنيوي، أفكارنا دنيوية، وكأن الإنسان فقط المطلوب منه خلال 10 دقائق ينتهي الصلاة وانتهت المسؤولية الدينية. لا، المسؤولية الدينية للإنسان من أول ما يقعد من الصباح إلى الليل أكو مسؤولية، أكو تكليف شرعي عليه، هذا التكليف الشرعي لابد أن يؤديه، يعني في كل خطوة لابد أن تعرف تكليفك الشرعي، حتى وجودك في الدوام أكو تكليف عليك، تكليف معين موجود على كل موظف مطلوب على كل طالب في المدرسة، أكو تكاليف موجودة، هذه التكاليف لابد أن نعرفها. يعني الحياة العبادية للإنسان مو فقط في الصلاة والصيام والحج والعمرة وتنتهي المسؤولية، لا، العبادة تكون مع الإنسان من أول الصباح إلى آخر الليل، يعيش في عبادة، يعني حينما يكون ملتفتا إلى الحكم الشرعي في كل خطوة يخطوها، أي خطوة يتخذها يا رب هذه الخطوة لك لله عز وجل. فإذا الإنسان بهذه الكيفية تنقلب حياته كلها إلى عبادة، مو فقط نقتصر على صلاة وصيام، وهذه الصلاة إذا ما تأثر في حياة الإنسان في بقية اليوم هذه الصلاة ما لها قيمة. يعني الصلاة قيمتها بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر، يعني عن المعاصي، فالإنسان إذا ما ينتهي عن المعاصي هذه الصلاة مو صلاة حقيقية، يعني يسمونها صورة صلاة، فقط حركات أفعال أقوال الإنسان يأتي بها. فالإنسان يكتفي بالحد الأدنى من الدنيا، والوقت الثاني يجعله في فهم دين أكثر، لأن حياته وهذا الدين ما دام الإنسان يقدم له جنة المفروض أنه العمل يصير على هالمقدار. يعني الإنسان الطالب الآن في المدارس في الجامعات يحاول يجيب امتياز، شوف ايش قدر يبذل جهده، لكن هذا الجهد ما نشوفه من أجل الآخرة، جهدنا قليل، يعني أنه الإنسان يصلي ويكتفي لكن ما عنده هذا العمل. ودرجات الآخرة مثل ما الإنسان يسعى في درجات الدنيا أيضا لابد يسعى في درجات الآخرة، والعمل أكثر لابد يكون حتى الإنسان يقدر يحصل على الدرجات العالية في الجنة. البعض يقول أنا اكتفي أقعد بالباب، ما يكتفي الإنسان، يعني الإنسان في الدنيا المفروض المقياس فيها الكيفية، في الدنيا تقتصر على الحد الأدنى، في الآخرة ما تقتصر على الحد الأدنى، على الحد الأقصى. إحنا مقاييسنا الآن بالعكس، تحاول بالدنيا تأخذ أكبر مقدار ممكن، وفي الآخرة تكتفي بعمل قليل وتقول يا رب أنا صليت وصمت وحجيت وزكيت مثلا وطلعت الخمس، بعد إيش تبون مني؟
هم هذه أمور واجب عليك إنك تسوي حق عيالك، فلا بد إن ماكو وقت فعلًا صحيح. يعني ساعات ما هذا الإنسان ما عنده وقت حتى ساعة يتصفح
الكتاب. بس الآن يشوفون وسائل طلب العلم بالفضائيات، وأنت تتغدى تقدر تطالع، وأنت تتعشى تقدر، بالسيارة الآن تليفونات تنزل محاضرات مختلفة، بالطريق تقدر تسمع، بالدوام أنت مربو خلال 7-8 ساعات كلها قاعد تشتغل فيها. عادةً أكو أوقات راحة وتنتهي من العمل الموجود عندك التكليف اللي عليك وتنجز بقية الوقت. الآن بالوباء كم معروفين أنه إنتاج الموظف الكويتي باليوم 2 دقيقة المعدل، حسب الإحصائية قبل كم سنة بالجرائد إنتاج الموظف الكويتي 2 دقيقة، يعني الآن 7 ساعات بالدوام إنتاجه 2 دقيقة فقط، إذا عنده 7 ساعات إلا 2 دقيقة، شوف خلالها شنو عنده، أما جريدة أما قاعد يسولف مع الباقي أما قاعد يشرب شاي، ماكو شيء آخر. هذا خلال هذه الفترة إذا ما عندك شغل تقدر تحج قدام الكتاب، بدل ما الإنسان فقط أنه يسولف ويتكلم عن الآخرين، يقدر أنه هم حتى وقت في الدوام أنه يقدر يحدد له جزء من الدوام. إذا يعني أنه فقلنا أنه يقتصر على الحد الأدنى حتى في هذه المجالات، مع الأولاد مع الزوجة، الإنسان 24 ساعة مجابلهم، نعم في حدود التربية يحتاج أنه يكون معاهم، والوقت موجود الحمد لله، أنت موظف وياي هني هم أكو عندك وقت، أنه ولو مقدار هذه الساعة أو الساعتين، يمكن أنتم مرتين بالأسبوع تحضرون 4 ساعات بالأسبوع، 4 ساعات ممكن توفيرها بالأسبوع. الإنسان المهم أنه يتعلم تنظيم وقته، إذا نظم وقته تأكد أنه يقدر ينتج كثير من الإنتاجات. شوف في حياة الإنسان إيش كثر أوقات ضايعة، حط لك ساعة مع التوقيت، واحسب ايش كثر باليوم انت قاعد تضيع من وقت بلا فائدة. راح تشوف تمتد ساعات مو دقائق، ساعات تكون في حياة الإنسان. هذه الأوقات الضايعة يقدر يستفيد منها. أحد العلماء يقول أنا ألفت كتاب في هذه الأوقات الضايعة عند الإنسان. شوف الإنسان يتغدى يدي يرتاح، بدل ما أنه ينام ساعتين مثلا يقدر ينام ساعة وساعة ثانية يوفرها لشغل ثاني. فإذا أكو في حياتنا كثير من الأوقات، خاصة في بلدنا، يعني كثير من الأوقات الضايعة. الآن ذاك الإنسان اللي يشقى في طلب العلم في طلب الرزق في الدول الثانية، يشوف من الصبح إلى الليل يشتغل، يعني شغل. إحنا ما عندنا هذا الشغل في بلدنا، تقعد تأخذ المعاش على لا شيء حقيقة بشكل عام. يعني فالوقت موجود عندنا، ما نقدر نقول ما عندنا وقت. فإذا الحد الأدنى من الدنيا، وفي العلم كثر ما تقدر تأخذ تأخذ. طبعا مطلوب من الإنسان مثل ما قلنا في الدرس الأول، أكو حد قضايا العقائد، أكو حد أدنى موجود، لكن ما نكتفي بالحد الأدنى. يعني أصول العقائد الإنسان يقدر يوصلها عن طريق العقل. بعيد مختصر ما قلت في الدرس الأول، أصول العقائد اللي هي أصول الدين الخمسة، الإنسان يقدر يوصل إلى هذه العقائد عن طريق عقله. أنا أشوف الكون، تعلم أن هناك خالق، لكن الآن ما تقتصر على هذا. فإذا عرفت وجود الخالق لابد تسأل نفسك أن هذا الخالق ماذا يريد مني. هذا مهم، مسؤوليتك اتجاه الخالق. الله عز وجل متكفل بأرزاق الناس. طبعا الآن المشاكل الاقتصادية تصير أن واحد عنده مليارات واحد ومجموعة ما عندهم شيء، لكن هذه الأموال لابد أن تتوزع على كل البشر. خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالإنسان يصل إلى أصول العقائد عن طريق عقله. تعرف أنه عندنا خالق لهذا الكون، تعرف أنه نحتاج إلى أنبياء، لأن الخالق لا يتصل بالبشر بطريق مباشر، فنحتاج إلى وسائط. تعلم من خلال عقلك أنه بعد ختم النبوة تحتاج إلى هادي، والهادي لابد يكون معصوم، فتحتاج إلى إمام. تعلم أن الله عادل ليس بظالم عن طريق العقل، وتعلم أنه ما دام أن في الكون في الأرض عندنا ظالم ومظلوم، والمظلوم ما يحصل على حقه، فتعلم بوجود يوم آخر يوم ثاني بحيث أن المظلوم يأخذ حقه، هذا يوم المعاد. هذه أصول العقائد، تفاصيل العقائد، تفاصيل مسؤوليتك اتجاه الله عز وجل، اتجاه النبي، اتجاه الإمام، كل مسؤولية علينا، اتجاه الدين اللي هي رسالة عالمية. هذه المسؤوليات بعد ما تقدر توصل أنه فقط عن طريق العقل، تحتاج إلى البحث في الآيات والروايات حتى تعرف مسؤوليتك شنو. وجودنا في عصر الغيبة الكبرى، أكو مسؤوليات علينا، ما كانت مسؤولية على الشخص اللي كان موجود قبل على أيام الإمام عليه السلام. هناك مسؤولية إضافية بالنسبة لنا في عصر الغيبة. إذن هذه الأمور كلها تحتاج، هي بحوث عقائدية في الواقع، ولكن تحتاج هذه التفاصيل بالرجوع إلى كتب العلماء، ما تقدر تقتصر على عقلك. يعني الله عز وجل يريد منك الصلاة، الصلاة ما ممكن تصل إليها عن طريق العقل. نعم المقدار الذي تصل إليه عن طريق العقل أن الله يريد منك أن تعبده، لكن كيفية العبادة الله لازم يوضح لك. لذلك تختلف الشرائع من شريعة إلى ثانية. شريعة موسى عليه السلام كان عندهم نوع من العبادات، في شريعة عيسى عليه السلام أيضا عندهم عبادات ثانية، في شريعتنا أكو عبادات ثانية، وهذه العبادات نأخذها عن النبي صلى الله عليه وآله، هو اللي يبيننا أن الله عز وجل يريد منا عبادات معينة، عبادات خاصة. فإذا في العقائد الإنسان عن طريق العقل يصل إلى بعض الأمور، أصول العقائد تفاصيل العقائد يحتاج للرجوع إلى العلماء، مثل ما عندنا مجتهدين في الأحكام العملية، كذلك عندنا مجتهدين في الأخلاق، عندنا مجتهدين في العقائد. وطبعا ما يتسع أن وقت العالم أنه يصير مجتهد في كل العلوم، مثل عندنا النظام التخصص الآن يشوف طبيب مختص فقط بالعين، مختص بالأذن، أنف وأذن وحنجرة. فعندنا نظام التخصص، العالم الآن لا يمكن له أن يحيط بكل جوانب الدين فيتخصص في جانب معين. يعني لو نرجع إلى نفض الشيخ الطوسي الشيخ المفيد، نشوف يكتب في مختلف جوانب الدين، الآن في هذا الزمان ما ممكن. يعني لو نرجع إلى الزمان نفض قبل مثلا 1000 سنة، قد المرجع يقدر يصير مجتهد يدرس له كتاب واحد ب400 صفحة يصير مجتهد. شوفوا يستنبط الأحكام الشرعية على كتاب واحد، يعني يدرس الكتاب 6 أشهر يصير مجتهد. الآن ما ممكن، لابد تقعد على الأقل 10 سنوات بعضهم 15 سنة حتى يصير مجتهد فقط في بحث الخارج، وعنده من المقدمات 10 سنوات يحتاج 20 إلى 25 سنة، هذا أقل شيء حتى يصل إلى درجة الاجتهاد. لا، العلوم تطورت طبعا. يعني الآن هذا الكتاب اللي هالكبر الآن، كتاب بحث الخارج اللي يدرسون النفض في الأصول مثلا قد يصل إلى 15 مجلد لازم يدرسه كله، في الاستدلال الفقهي قد يصل إلى 30 مجلد. تطور تتوسع كأي بحث. الآن البحث الفيزيائي مثلا، الفيزياء قبل كان عندهم نظريات معينة، تتوسع تتغير النظريات، تتوسع النظريات في كل العلوم. فتطور العلوم وتوسعها موجود حتى في القضايا الدينية. يعني الروايات والآيات كانوا يفهمون منها أشياء معينة، الآن يفهمون أكثر أشياء أكثر.
وحتى بالنسبة حق الأمور العقائدية
طبعا في الأصول ما في، شوف في أصول العقائد ما عندنا، قد يكون الاختلاف في بعض التفصيلات مو ضرورية. يعني أكو اتفاق المذهب، عادة كل مذهب كل دين عندهم أمور متفق عليها، وين نعرف أنه المذهب على شنو متفق؟ لما ترجع إلى معظم العلماء، يعني لفظ 90% من العلماء يقولون شيء معين، يصير هذا أنه المذهب اتفاق المذهب، خاصة العلماء الكبار. يعني العلماء الكبار ما يختلفون ذاك الاختلاف الكبير، أنه وجود خالق لهذا الكون ما عندنا اختلاف. قد يكون أكو اختلاف في بعض التفاصيل، التفاصيل ما تأثر على أصول العقائد. فأصول العقائد أصول الدين متفق عليها. نعم قد بعض التفاصيل الجزئية يصير من خلال الآيات من خلال الروايات أنه يفهمون شيء معين، لكن ما يصير هذا من اختلافات في الأصول. نعم في الجزئيات في التفاصيل، وهذه التفاصيل ما تأثر. الآن مثلا لنفرض قضية الرجع، هل من العقائد الضرورية ولا مو ضرورية؟ شو من الكتب العقائد يقول مو من العقائد الضرورية، مو لازم تعتقد أنه لفظ أن الأئمة عليهم السلام يرجعون، أو أنه المؤمنين بعض المؤمنين يرجعون مع الأئمة عليهم السلام، مو بالضرورة تعتقد هذا، يعني ما يأثر على دينك، مع أنه بعض العلماء يثبتون أنه من العقائد الضرورية عندنا في المذهب لوجود الأدلة. يعني لولا الأدلة التي تقول برجوع الأئمة عليهم السلام ما نقول هذا الكلام، لأن الأمر مو أمر عقلي، أمر من خلال الدليل الشرعي. فإذا ثبت من خلال الدليل الشرعي أنه عندنا رجعة نقول بالرجعة. بعض العلماء قد ما يقول، يقول مو بالضرورة، حتى لو ثبت من خلال الروايات أنه عندنا الرجعة، لكن مو عقيدة ضرورية، تعتقد أو ما تعتقد ما يأثر على إيمانك. هذا يصب بالتفاصيل، يعني مو في الضرورة. أما في أنه النبي معصوم، هذا اتفاق المذهب عليه، ما ممكن أنه يجي واحد شيعي يقول النبي مو معصوم، ويقعد يفصل مثلا أنه عندي قضايا حياتية وقضايا غير حياتية، وأنه في الأمور التبليغ ما يخطئ وما يسهو يكون معصوم، لكن في غير التبليغ ممكن يكون يخطئ، مثل ما أنه عند المخالفين عندهم قضية تأبير النخل دائما يبونه، أنه النبي في القضايا الدنيوية أقصى يقول لكم دينكم أي لكم دنياكم، وأنا ما أفهم من الدنيا مثلا.
نعم.
غير كامل. بس هذا كم واحد من العلماء تقدر تلقى لك واحد اثنين علماء، قلنا علماء المذهب من يتفقون 90% 95% على شيء، هذا يصير كلام المذهب. أما يجيك واحد يقول لك أنه والله القرآن ناقص مثلا أو القرآن محرف، ما يقبل منه، لأن إحنا نظرنا للعلماء الكبار المعروفين. أما يجي عالم ما معروف رأي حقه، هذا ما يأثر على المذهب. أو أنه النبي مو معصوم، ما يؤخذ بكلامه، ما يمثل المذهب. إحنا علماء الكبار هم اللي يمثلون المذهب عندنا، وهم اللي نرجع لهم في أمورنا وقت ما يصير اختلاف. علماء العلماء الكبار موجودين. أما عالم تولّه صاير له مثلا سم سنة دارس له ويقول هذا مثلا يعطي آراء، ما له قيمة لهذه الآراء، وما تبقى آراء يعني. فمثلا يفصل أنه عندي قضايا حياتية، والنبي ممكن يخطئ في القضايا الحياتية، ممكن ينسى ممكن يسهو. يقول لا، حتى في هذه القضايا الحياتية النبي صلى الله عليه وآله كان معصوم منذ أن ولد إلى أن انتقل إلى رحمة الله عز وجل. وما عندنا تفصيل في أمر ما في، لا يوجد فيه عصمة والثاني فيه عصمة. لا، النبي معصوم في كل شيء، لا ينسى لا يسهو لا يخطئ، حتى في القضايا الدنيوية. يعني بعض الأشخاص يقولون نفرض أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من بيته ناسيا شيء ثم رجع وأخذ هذا الشيء، يقول حتى هذا المقدار ما ممكن، لأن إحنا عندنا إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هو صيغة حسن يعني النبي عبارة عن مكان للوحي، أنه يوحى إليه في كل شيء، والناس ما يفرقون أن هذا أمر ديني أمر دنيوي. يعني هو ممكن أنه إذا كان في الأمر الدنيوي مثلا ينسى، فكل ما يصدر شيء من النبي أكو احتمال النسيان دائما. إذا صار عندك احتمال أن النبي والأنبياء بشكل عام ينسون، هذا الاحتمال رح يجري حتى في تبليغ الأحكام. بمجرد ما يقول لك آية قرآنية أنت تقول احتمال أن النبي أخطأ في كلمة، يقول لك رواية معينة يمكن النبي أخطأ في الحكم. فإذا في القضايا الدنيوية إذا كان في خطأ رح يسري إلى القضايا الدينية. فما دام أنه احتمال السريان موجود عندنا، فنقول بأن النبي صلى الله عليه وآله معصوم، وتصير هذه قضية عقلية. يعني الدليل عقلي مو أنه دليل شرعي، ما نرجع إلى الآيات والروايات، يصير عندنا استدلال عقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا صار الدليل عقلي بعد ما عندنا استثناءات، فيقولون هذه الجملة أن القضية العقلية لا تخصص وغير قابلة للتخصيص، يعني للاستثناء. فإذا أثبتنا عن طريق العقل عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام بعد ما عندنا استثناءات، ما تقدر تقول معصوم إلا في كذا، ما عندي استثناء، فراح يكون معصوم قبل البعثة وبعد البعثة، معصوم في القضايا الدنيوية وفي القضايا الدينية، معصوم في كل شيء، والعصمة جارية في حياته. فإذا أنه الإنسان هذا الآن قضية العصمة لابد نعتقد بالعصمة، لأنه إحنا كأتباع أهل البيت عليهم السلام العصمة ثابتة عندنا، وحتى بالأدلة الشرعية بالإضافة للدليل العقلي عندنا الأدلة الشرعية لتثبت أن النبي صلى الله عليه وآله لا يخطئ لا يسهو لا ينسى. قد تجد أحد العلماء يقول بأن النبي يجوز عليه النسيان يجوز عليه السهو، مع ذلك ما يؤخذ بكلامه حتى لو كان من العلماء الكبار. وطبعا لما يقول يسهو يقول الله عز وجل ينسيه، يعني يفسر أيضا النسيان والسهو بمعنى غير المعنى الموجود عند المخالفين. فهذه القضية العقلية، والقضية العقلية غير قابلة للتخصيص. فإذا الحد الأدنى المطلوب منا أنه أكو أشياء تحتاجها في حركتك باتجاه الله عز وجل بالنسبة للعقائد، وكذلك بالنسبة للأخلاق، كذلك بالنسبة للفقه. يعني هذا كلمة الفقه لا بتكون عامة مثل ما طرحنا في الدرس الأول، عندنا فقه العقائد وفقه الأخلاق وفقه الأحكام العملية. هذه الثلاث أمور تحتاج الحد الأدنى اللي يساهم في حركتك وتكاملك باتجاه الله عز وجل، هذا يعتبر الحد الأدنى. فكل ما يساهم في حركتك باتجاه الله عز وجل هذا يعتبر الحد الأدنى. فالحد الأدنى مو قليل، يعني الإنسان تحتاج أنك تتحرك إلى الله عز وجل، تحتاج إلى معرفة الله عز وجل حتى تتجه إلى الحركة الصحيحة. الإنسان قد يريد بيت معين، ما تضرب بيت الجيران، تضرب نفس الباب. إذن هذا الباب باب الله عز وجل، لابد تعرفه، فتعرف الله عز وجل، تعرف أبواب الله عز وجل، النبي والأئمة عليهم السلام، تعرف النبي صلى الله عليه وآله صفاته، ماذا يريد منك، الإمام عليه السلام، علاقتك بالإمام عليه السلام. هذه الأمور لابد كل إنسان يعرفها، لأنه يحتاج في حركته إلى هذه المعلومات. في علم الأخلاق والصفات القلبية تحتاج إلى مجموعة من المعلومات. في الأحكام العملية، الواجبات من الوضوء، التقليد من البداية، التقليد، كتاب الطهارة، الوضوء، الصلاة، الصيام، الحج، مجموعة من الأمور. في المعاملات، في التجارة الإنسان يحتاج إلى مجموعة من الأمور. في قضية الإجارة، تبي تأجر مكان، تحتاج إلى مجموعة من المسائل. فشوف بأن الدين سوف يدخل في كل نقطة في حياتك. ما عندنا شيء في حياتنا بلا حكم شرعي، حكم عقائدي، حكم أخلاقي، حكم فقهي، حكم عملي، وهذا يجري في كل حياتنا. يعني حتى حينما الآن أنت تتوضأ تقول أتوضأ قربة إلى الله تعالى، فذكرت الله، فلا بد أن تعرف الله، يعني راح تعرف التوحيد والنبوة. خذيت الوضوء من النبي صلى الله عليه وآله، تحتاج إلى معرفة النبوة، وتحتاج إلى معرفة نفس العمل، الأحكام العملية، وتحتاج أيضا إلى معرفة كيف أن الوضوء يساهم في تكاملك، والصفات القلبية الحسنة التي يمكن أن تكتسبها تنتقل من الطهارة الظاهرية إلى الطهارة الباطنية. هذه المعلومات كلها تحتاجها الآن، لكن حياتنا الآن قائمة فقط على أحكام عملية، تتوضأ وتصلي وتنتهي القضية. وشوف أن حياتنا حياة ثابتة، ما قاعد تتغير، ثابتة وروتين عندنا الآن. حياة المؤمنين راجع قبل سنة، والآن بعد سنة، مع أن المؤمنين خلال هذه الفترة قاموا بكثير من الأعمال. كم ناس راحوا الزيارة وراحوا الحج، وناس موجودين في المساجد، في الحسينيات، مستحبات يقومون فيها. مع ذلك تلاحظ بأن حياة الناس حياة ثابتة. طبعا ليش يقول حياة ثابتة؟ لو كان أكو تكامل، المفروض حياتنا تتكامل، وحياة المجتمع أيضا حياة تكاملية تصير. يعني أوضاعنا من ناحية إيمانية تصير أوضاع أفضل. وانظر إلى وضع المسلمين الآن، نعم شوف أكو تحرك صار عند المسلمين، نوع من التكامل موجود، لكن هذا التكامل شنو مقداره؟ هل هذا المقدار لو مطلوب أكثر من هذا؟ وكان هذا التكامل مفروض قبل يكون موجود، بحيث أن نتخطى مراحل ثانية. إذن أكو نوع من التكامل، وهذا التمهيد العالمي الآن موجود لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. أكو تمهيد عالمي حتى الآن في الغرب، هذه المظاهرات للاعتراض على الرأسمالية، على النظرية الرأسمالية. يعني النظرية الرأسمالية الناس راح يفسرون بأنها ما تنفعهم كبشرية، وأنها تساهم بالعكس، بدل ما تتكامل البشرية قاعد تتساقل من خلال هذه النظرية. مثل ما أنه النظرية الاشتراكية سقطت، النظرية الرأسمالية أيضا سوف تسقط، والبشرية راح يعانون من هذه النظرية. وهذه الحروب المنتشرة في العالم هي بسبب الرأسمالية، الاستغلال العالمي، الاستكبار العالمي، نهب موارد الناس وموارد الدول الثانية، كلها تحت نظرية الرأسمالية، ما يهمهم البشر. ولا شوف أنه يحاولون نفسهم ويقولونهم رحيمين عطوفين، يعطون مثلا يصير مشكلة فقر كذا يدفع له مليار دولار أو شيء، هذا كله من أجل ذر الرماد في الأعين. ولا الواقع هم نهبهم لثروات العالم. في كل دولة حينما تحدث مشاكل اعلم أنه هناك أيدي من تحت تلعب حتى تصير هذه المشاكل. وشو الحروب، ينتهي حرب معين تبدأ حرب ثانية في مكان ثاني. نشوف يعني في أفريقيا هم بروحهم فقراء، هذه الأسلحة بالمليارات من وين يبونها؟ يعطون الطرفين حتى يتقاتلون، لأنه تعلمون أن أفريقيا تحت في الأرض عندهم من الكنوز، هم راح يتقاتلون يشغلون ببعضهم البعض، ويدخلون بعدين أنه إصلاحات اقتصادية وغيرها، ويبدؤون بنهب الثروات. النظرية الرأسمالية قائمة على هذا. الآن احنا عندنا إعجاب فيهم، ما عندنا الآن كم من المؤمنين يعجبون بهم كشيطان أكبر. والدليل على ذلك الآن حينما نشتري الأجهزة والبضائع منهم، أنت معجب بالبضاعة التي منهم؟ المفروض لا، أنه ما تعجب بهذه البضائع، وعندنا بدائل موجودة في السوق، يعني لابد أنه نحاربهم اقتصاديا من خلال مقاطعة البضائع اللي تجي من عندهم. وحينما الآن نقاطع البضائع راح عندهم الشركات راح تفلس بعض الشركات، راح يصير عندهم بعض العمال راح يطردونهم، تزداد نسبة البطالة، تزداد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية عندهم. وهذا تكليفنا إحنا الآن، هذا التكليف من المؤمنين ملتفت له؟ ما عندنا هذا الالتفات إلى أنه مثل ما هم يحاربونك أنت تحاربهم بالطريقة الممكن. ما نقول أنه تفجير وإرهاب، لا، على الأقل الآن أقل ما يمكن أنه اقتصاديا نحاربهم، وهذا ممكن والبدائل موجودة في السوق. مو لازم أنه تليفون منهم، السيارة منهم، البضائع منهم، ممكن مقاطعتهم. هذا المقدار الحد الأدنى في مواجهة عدوك اللي قاعد يحاربك. وهذا احنا ما ملتفتين، لا، احنا الان قاعد نساهم في تقوية اعداء الدين. يعني تقول قضية فلسطينية وانت قاعد تساهم في قتل المسلمين هناك، لانه بمجرد ما تقوي العدو اكو نسبة من الارباح راح تذهب الى تلك الدولة، وهم قاعد تساهم في اقتصادهم وتقوية اقتصادهم. هذا الامل من المؤمنين ملتفت انه هذا التكليف، انه تكليف في هذا الزمان علينا اننا نواجه اعداء الدين بمختلف الطرق. وهذا أدنى الطرق اللي ممكن الإنسان يحارب فيها أعداء الدين، عن طريق مقاطعة بضائعهم. وإحنا ما ملتفتين للأسف إلى هذا الحد الأدنى. على كل، فعندنا أنه مجموعة من المعلومات ومن العلوم نحتاجها حتى الإنسان يمكن له أن يتكامل تدريجيا، يصعد أنه يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، لابد وضع الديني وضع التكامل يكون أفضل. وهذا هو يحس الإنسان، يعني الأمر أمر وجداني، أنت تجد في نفسك أنك اليوم أفضل من العام الماضي. عند دخلت إلى هذا المركز، هذه الحوزة، المفروض الآن أنت في سنة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، يحس أكو تغير في حياته. هو مجرد أنه اكتسب مجموعة من المعلومات اللي ما أثرت على حياته، فكرة مثل ما هو، تصوراته مثل ما هي، أفكاره مثل ما هي، لابد أنه أكو تغير فيه. وهذا التغير يظهر عليه، هو راح يلاحظ أن عنده أفكار متغيرة، أعماله تغيرت، واللي حوالها يلاحظون أن هذا الإنسان تغير. الزوجة والأولاد راح يلاحظون، الأخوان الأقارب يلاحظون أن هذا الإنسان تغير. أما إذا الإنسان نفس الوضع، أنه دخل الحوزة 5 سنوات وانتهى من دراسته، أخذ شهادة التبليغ، لكن حياته مثل ما هي، أفكاره مثل ما هي، ما قادر يعرف تكليفه ما هو، تكامله أنه ثابت على درجة معينة، مرة يتكامل مرة يتسافر. لابد أن الإنسان حينما يدرس هذه العلوم أنه تأثر في نفسه، تأثر في حياته، حتى يكون لهذه العلوم عندنا أكو تأثيرات على حياة الإنسان، والتأثيرات هي اللي تبين أنه مستفيد من هذه المعلومات أو أنه لم يستفد من هذه المعلومات. إذن هناك حد أدناها، ولكن هذا الحد الأدنى هم كثير، مو أنه قليل، ويحتاج الإنسان، فالمعلومات اللي تساهم في تكامله هو يحتاجها حتى يقدر يتحرك إلى الله عز وجل. فإذا الحد الأدنى نحتاج مجموعة من العلوم في التحرك، وعلقنا على قضية مشاغل الدنيا، والإنسان يوازن بين هذه الأمور، ومن خلال التفكر، من خلال الاستدلال العقلي، يصل الإنسان إلى أصول العقائد، لكن تفاصيل العقائد يحتاج إلى مراجعة العلماء وقراءة الكتب حتى يمكن له أن يطلع على تفاصيل العقائد. نرجع إلى موضوعنا. في الأصل 76 كان عندنا معاجز أخرى للرسول صلى الله عليه وآله غير القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله، وهذا التحدي يستمر إلى يوم القيامة. لكن هل هناك المعاجز أخرى للنبي صلى الله عليه وآله؟ نقول نعم، وبالاستدلال العقلي نقول أنه لا بد من وجود المعاجز ثانية، لأن القرآن الكريم نقل مجموعة من معاجز الأنبياء السابقين. فذكر لموسى عليه السلام معاجز، ذكر لي النبي عيسى عليه السلام أيضا مجموعة من المعاجز. فإذا راح يقول، يسأل السؤال الطبيعي، إذا كان القرآن الكريم قد نقل معاجز للأنبياء السابقين، فهل هذه المعاجز تكون ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ يعني هل للنبي صلى الله عليه وآله قدرة على إبراء الأكمه والأبرص وعند قدرة على الولا، عند القدرة الولاية التكوينية مثلا، عند طي المكان، عند طي الزمان. نفرض أن النبي صلى الله عليه وآله ما مارس إبراء الأكمه والأبرص، ما شفى المرضى، لكن هل عنده هذه القدرة أو لا؟ فإذا القرآن الكريم نقل السؤال الطبيعي أن المسلمين رح يسألون أن النبي صلى الله عليه وآله هل عنده هذه القدرة أو ما عنده هذه القدرة. يعني الله عز وجل أعطاه القدرة على شفاء المرضى بإذن الله، على الخلق بإذن الله، على النفخ في التمثال بحيث ينقلب إلى حي بإذن الله، عند هذه القدرة أو ما عند هذه القدرة؟ فهنا نقول بالدليل العقلي نعم، للنبي صلى الله عليه وآله هذه القدرة حتى لو لم يمارس. فقد ماكو حاجة، لأنه قلنا إن المعاجز الأنبياء عليهم السلام ما يستعملون المعجزة إلا في وقت الحاجة بالطريق الطبيعي. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يمكن له عن طريق المعاجز أن يظهر وينتصر، ولكن مع ذلك يقال بأنه لا بد من وجود الأنصار حتى ينتصر، لأنه تقول إمام، فعن طريق الدعاء والمعجزة أنه لا. نقول بالطريق الطبيعي إلا إذا كان هناك للمعجزة حاجة للمعجزة، النبي والإمام يمارس هذا الدور. فنسأل هذا السؤال، هل النبي صلى الله عليه وآله أفضل من باقي الأنبياء أو لا؟ الجواب نعم، وهذا ثابت أنه أفضل من باقي الأنبياء. فإذا كان أفضل من النبي موسى عليه السلام، فإذا كان النبي موسى عليه السلام عنده معاجز معينة، فالمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله عند هذه المعاجز وزيادة حتى يكون أفضل. إذا كان النبي عيسى عليه السلام عند القدرة على شفاء المرضى بإذن الله، فالنبي صلى الله عليه وآله عند هذه الصفة وزيادة حتى يصير أفضل. وأفضلية النبي صلى الله عليه وآله من باقي الأنبياء أفضلية واقعية حقيقية، مو أفضلية اعتبارية. مرة أنت تقول هذا الشخص أفضل من ذاك، ومرة تقول بالعكس الثاني أفضل من الأول. هذا يكون عنده ميزة معينة، نفرض أنه مهندس وذاك طبيب، تقول من حيث الهندسة هذا زيد أفضل من بكر لأنه مهندس، وبكر أفضل من زيد لأنه طبيب، صار أكو تفاوت عندنا. أما النبي صلى الله عليه وآله أفضل من باقي الأنبياء من كل الجهات في كل الصفات. فإذا عندنا صفة في نبي من الأنبياء فهذه الصفة موجودة في النبي صلى الله عليه وآله مع زيادة، مو أنه فقط نفس الصفة، لابد تكون زيادة. هذا الاستدلال استدلال عقلي قبل ما نروح للروايات والآيات والروايات، لأنه ما دام أفضل فالمفروض أن يكون أفضل في كل جهة. فإذا النبي السابق عنده صفة معينة، هذه الصفة لابد أن تكون موجودة في النبي وزيادة أيضا حتى يكون أفضل، وإلا إذا كان مستوي متساوين في الصفة ما يصير أفضل. أفضل منه يعني أكو الصفة وزائد في هذه الصفة. فإذا بالدليل العقلي إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل من باقي الأنبياء فأفضل في كل الجهات، بحيث كل صفات الأنبياء السابقين موجودة في النبي صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى الزيادة في هذه الصفات. فإذا صفة إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله موجود لعيسى عليه السلام فموجودة في النبي صلى الله عليه وآله مع زيادة. وكذلك موسى عليه السلام عنده صفات معينة أيضا عنده النبي عنده وزيادة. فما دام فرح إذا لاحظنا كل صفات الأنبياء عليهم السلام النبي صلى الله عليه وآله عند هذه الصفات حتى لو لم يمارسها، مو بالضرورة يمارسها لأنه ماكو حاجة لممارستها. النبي عيسى عليه السلام كان الطب متطور في زمانه، كان يحتاج إلى هذه المعجزة لإثبات دعوته. في وقت زمان موسى عليه السلام السحر كان هو البارز، الأمر البارز عندهم، فالنبي موسى عليه السلام احتاج إلى السحر حتى يثبت دعوته. ففي كل زمان نبي من الأنبياء هناك أمور متميزة، النبي راح يمارس المعجزة بالأمر الموجود عندهم. في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان عندنا البلاغة، الفصاحة والبلاغة. النبي صلى الله عليه وآله احتج عليهم بالقرآن في قمة الفصاحة والبلاغة، تحداهم يأتوا بسورة من مثله. إذا تحداهم بالشيء الموجود عندهم. كان ممكن لو كان قضية الطب أيضا متطورة عند العرب، النبي صلى الله عليه وآله يظهر أنه بالطب يتحداهم. فإذا لكن ما يعني أن هذه الصفة غير موجودة عنده، لأن النبي صلى الله عليه وآله أفضل من باقي الأنبياء. فهو أيضا يقول هنا: فهل يمكن أن نقبل بأن يكون رسول الإسلام أعلى وأفضل من الأنبياء السابقين؟ لكن أفضلية حقيقية واقعية، وأنه أثبت معاجز عديدة للأنبياء السابقين، ومع ذلك لا تكون له إلا معجزة واحدة وهي القرآن الكريم. فإذا عند هذه المعاجز ترى أما كان الناس وهم يسمعون بصدور كل تلك المعجزات عن الأنبياء السابقين يتمنون صدور معاجز مختلفة ومتنوعة على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يكتفون برؤية معجزة واحدة فقط. ثم هنا يذكر بعض المعاجز التي هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله، مثل شق القمر. فطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وآله أن يشق القمر نصفين، وأعطاهم النبي شق القمر أمامهم إلى نصفين. فهذه الآية الكريمة: اقتربت الساعة وانشق القمر. قد تقول بأنه انشقاق القمر يعني في وقت يوم القيامة، لكن الآية التالية تقول: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذن الآية انشقاق القمر ما تتكلم عن انشقاق يوم القيامة، وإنما الآية التي عرضها النبي صلى الله عليه وآله. من المعاجز أيضا الإسراء والمعراج. والإسراء يكون من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حسب سورة الإسراء، وعندنا المعراج من المسجد الأقصى إلى السماء. فعندنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء، والعروج إلى السماء هو المعراج. فهذه معجزة أخرى أيضا. تفاصيل الإسراء والمعراج بعد يحتاج إلى دروس خاصة حتى نراجع الآية وكذلك الروايات الواردة حتى نرى أنه كيفية الإسراء والمعراج، هل كان بالجسد والروح أو بالروح فقط، كما هذه التفاصيل الموجودة. كذلك في المباهلة مع أهل الكتاب: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وآله أتى بأهل بيته عليهم السلام فقط. طبعا النصارى من شافوا النبي صلى الله عليه وآله أتى بأهل بيته علموا صدقه، لذلك أول ما قالوا: إذا جاء بأصحابه فإنه من صدقه نباهله، ولكن إذا أتى بأهل بيته فيكون من الصادقين. لأن الإنسان عادة يحافظ على أهل البيت، ممكن أنه يقدم أصحابه ما عنده مشكلة، لكن أهل بيته لا. فتقديم أهل البيت عليهم السلام دليل صدق النبي صلى الله عليه وآله، لذلك خافوهم وأنهم صارت المعاهدة الموجودة بينهم. كذلك كان عندنا أيضا يقول بأن السيد المسيح كان عنده مجموعة من الأخبارات الغيبية. أيضا النبي صلى الله عليه وآله عنده أخبارات عن الغيب، والآن بعضهم يعترض أن الشيعة يقولون بأن النبي يخبر الغيب. نعم، حتى في كتبهم موجود هذا، عند المخالفين بكثرة هم موجود، مو فقط النبي صلى الله عليه وآله، حتى بعض الصحابة يقولون عنهم بعض الإخبارات بالغيب. من وين عرفوا إذن أنه هذه الإخبارات بالغيب؟ يقولون عن بعض الصحابة، فبطريق أولى أن النبي صلى الله عليه وآله يخبر ببعض الأمور الغيبية، لكن بتعليم من الله عز وجل. ما عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب من ذاته، ما عندنا هذا، لكن بتعليم من الله. مثل ما أنه في كل شيء عندنا بإذن الله، الإخبار عن الغيب أيضا بإذن الله، وهذا موجود جاري في كل الأنبياء وفي كل الأئمة عليهم السلام. وينقلون عن بعض الصحابة: يا سارية الجبل، وأنه ينقلون كيف علم وهم موجودين في مكان آخر ويقول: يا سارية الجبل اذهب احتمي بالجبل.
ينقلون عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخبرون عن الغيب، وأمور غيبية موجودة، فالنبي بطريق أولى أيضا عنده هذه الإخبارات الغيبية. إذن المعاجز التي هي موجودة للنبي صلى الله عليه وآله، وفي آخر الفقرة يقول إن هذه المعاجز هي التي ذكرها القرآن الكريم، وأما ما ذكره المؤرخون والمحدثون المسلمون من معاجز أخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله فيفوق ما جاء ذكره في القرآن الكريم. هذه العبارة الأخيرة راح أشرحها في الدرس القادم، وهي: وإن لم تكن في الأغلب متواترة إلا أنه يتمتع مجموعها بتواتر إجمالي. راح أبين معنى التواتر ومعنى التواتر الإجمالي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.